أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا ساقي يا عطاشة كربلاء. السلام عليك يا فخر المخدرات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في رحاب زيارة الجامعة، زيارة الإمام المظلوم الإمام الهادي عليه السلام، وذكر مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام الرائعة. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة وأصول الكرم. الإمام المعصوم يقول أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم أصول الكرم. الأصول يعني جمع أصل، والأصل هو أساس الشيء. الأصل هو أساس الشيء وما يكون منه الشيء، يعني الشيء يكون من الأصل، يتكئ على الأصل. قص الشيء، الأصل هو أساس الشيء. الكرم ضد اللؤم، الكرم ضد اللؤم، وهو في اللغة صفة لكل ما يرضى ويحمد ويحسن تسمى كرم. ولذلك يعبر عن الصفات الحسنة جميعها بمكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق. وعندنا دعاء مهم هو دعاء مكارم الأخلاق. أهل البيت عليهم السلام هم الأصل، وهم الأساس في هذه السجية الطيبة. يعني لا نتعقل أنه هناك أناس يخلقون أئمة أهل البيت عليهم السلام في صفة الكرم وفي أنهم أصل هذا الكرم. حتى ما المقصود بالكرم؟ فسر كرمهم هذا الأصيل بتفاسير عديدة، منها أن الكرم هو الجود في العطاء. لو تأملنا في سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام لوجدنا أن هناك عطاء وعدم بخل. فمعنى أنهم كرماء أنهم يجودون بكل ما عندهم، بل فاقوا الكرم ووصلوا إلى مرحلة الإيثار. وهذه السيرة الحسنة لأئمة أهل البيت تكشف عن هذا الأمر. فكل واحد من أهل البيت عليه السلام هو معطاء وكريم كما نلمسه من أدوار حياتهم. نروي هذه الرواية عن الإمام الحسين عليه السلام، عن كرم الإمام الحسين، أنه وفد أعرابي المدينة إلى المدينة فسأل عن أكرم الناس. من هو أكرم الناس؟ بس أعرابي ذكي هذا، يعني الأعرابي الذي يأتي إلى المدينة ويسأل من أكرم الناس. قطعا إذا قيل له فلان، فإذا ذهب إليه فإنه سيحصل على ما يريد، وإلا سيبين لأهل المدينة أن ما قلتم أنه أكرم الناس فهو ليس بأكرم الناس. فأشير إليه ودل على الحسين بن علي سلام الله عليه سيد الشهداء. فدخل أو طرق الباب، روايات متعددة، وجد الإمام الحسين مصلي فوقف بأجائه وأنشأ هذه الأبيات: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. فقيه هذا الأعرابي، لعله ملك من الملائكة: لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. أوائلهم من هو؟ رسول الله؟ أم هاي المسألة تتعلق بعالم الدر؟ تقول الرواية أن الإمام الحسين سلم وقال: يا قنبر، هل بقي من مال الحجاز شيء؟ قال: نعم، 4000 دينار. فقال: هاتها، قد جاء من هو أحق بها منا. ثم نزع برديه ولف الدنانير فيها وأخرج يده من شق الباب حياء من الأعرابي.
وأنت خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير ريب الزمان ذو غير. لاحظ استماع السخيفة ماذا فعل؟ لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة نفقة. فأخذها الأعرابي وبكى، فقال له الحسين عليه السلام: لعلك استقللت ما أعطيناك. قال: لا، ولكن كيف يأكل التراب جودك؟ هنا مع احترامنا الشديد لهذا الأعرابي، ولكننا نقول له: قد أخطأت أيها الأعرابي، فإن جود الحسين عليه السلام لا يأكله التراب، جوده في الدنيا وفي الآخرة، بل إلى آخر آنات آخرة، والجنة يبقى جود أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا التفسير الأول، أنهم اتصفوا بالتام والجود. التفسير الثاني: لا، أنهم جمعوا جميع أنواع الخير والشرف والفضائل الحسنة، فيكون الكريم بمعنى الشريف للخير والفضيلة. التفسير الثالث، وهذا ما يعني يستحسن، وهو ما ذكره العلامة المجلسي: وولده ووالده أعلى الله مقامهما من أن يكون المراد كونهم أسباب ووسائل كرم الله. أئمة أهل البيت هم أسباب ووسائل كرم الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. حتى في الدنيا وفي الآخرة شنو يعني؟ هاي بس أشير لك إشارة، لأنه توجد زيارة الإمام الصادق عليه السلام للإمام الحسين، يقول فيها: أشهد أن بعد السلام أشهد أن دمك قد سكن في الخلد، واقشعرت له أظلة العرش، وبكى له من في السماوات ومن في الأرض، وبكى له من يتقلب من خلق ربنا من في الجنة ومن في النار، وما يرى وما لا يرى. زيارة عجيبة، يعني حتى الذين في جهنم بكوا لمقتل الإمام الحسين، يعبرون عنها يقولون: قوس الصعود تغير وقوس النزول، يعني جحيم النار ازداد ونعيم الجنة قل لمقتل الإمام الحسين. فتأثير مقتل الإمام الحسين وكل الأئمة ينعكس على جميع العالم. هذه الزيارة راجعوها. فالمراد أنه بيمنهم رزق الورى وببركتهم تكون الدرجات العلا. حديث للإمام الحسن العسكري المظلوم عليه السلام يقول، يؤكد هذا المعنى: نحن ليوث الوغى وغيوث الندى وطعان العدا، وفينا السيف والقلم في العاجل، ولواء الحمد والحوض في الآجل، وأسباطنا خلفاء الدين وخلفاء النبيين، ومصابيح الأمم ومفاتيح الكرم، فالكليم التفت فالكليم ألبس حلة الاصطفاء لما عهدنا منه الوفاء. الكليم ألبس حلة الاصطفاء، يعني اصطفاه الله لما كان وفيا لأهل البيت موسى عليه السلام. وروح القدس في جنان الصافورة ذاق من حدائقنا الباكورة، وشيعتنا الفئة الناجية والفرقة الزاكية، صاروا لنا رزءا وصونا، وعلى الظلمة علما وعونا. الحديث الشريف فيه معاني كثيرة. لا زال الكلام في العقيدة الثالثة، وهي عقيدتنا في الاجتهاد. بينا في الدرس السابق عدة أمور، وقد وصلنا اليوم إلى مطلب جديد، وهو أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين: جائز وغير جائز. الاجتهاد ينقسم إلى قسمين: جائز وغير جائز. الآن نسلط الضوء على الاجتهاد غير الجائز. الاجتهاد غير الجائز هو المعبر عنه بالاجتهاد مقابل النص. الاجتهاد مقابل النص هذا اجتهاد غير جائز، يعني الاجتهاد الذي يكون في مورد النص القطعي ثبوتا ودلالة. أصرح أبين لك بأمثلة، بعبارة أخرى أي بمعنى العلم بوجوده يقينا في كتاب الله الكريم وفي السنة المطهرة. فمن يجتهد في قبال ما موجود يقينا في كتاب الله الكريم وفي سنته المطهرة، هذا اجتهاد غير جائز، ويسمى اجتهاد مقابل النص، بحيث أن هذا النص لا يقبل الشك، لأنه واضح جدا، النص لا يقبل الشك لوضوح دلالته ولا يحتمل التأويل. يأتي شخص يجتهد في قبال هذا النص، هذا اجتهاد مردود واجتهاد غير جائز. هذا القسم الغير جائز هناك اتفاق، يعني الشيعة تنكر هذا الاجتهاد، الشيعة بأكملها تنكر هذا الاجتهاد، والعجب العجب أن أبناء العام أيضا ينكرون هذا الاجتهاد، وهو الاجتهاد في قبال النص. في حين أن سيدهم عمر بن الخطاب أول من قال به وأول عليه، أول من اجتهد في قبال النص في الحديث، عندما يقول، وهذا حديث بعد واضح وتذكره جميع المصادر، قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله، أنا أنهي عنهما وأحرمهما، متعة النساء ومتعة الحج. هذا الحديث يكشف أن عمر بن الخطاب يؤكد أن هناك نص من الله تبارك وتعالى وأنها سيرة رسول الله، فيأتي هو يقول كانتا على عهد رسول الله، هذا إقرار منه، وإقرار العقلاء على أنفسهم حجة، يعني ما يعني هذا يقر بأنه كانتا على عهد، يقول أنا أنهي عنهما وأحرمهما، يعني الله يشرع وعمر بن الخطاب يشرع. عجب جماعة من المجوس جو دلالة على الاحترام تكتفوا، قال دولة جايسة، وقالوا المزيد من الاحترام يتكتفون لك، فاستحسن قال تعالوا نتكتف والصلاة تكتفوا. في شهر رمضان عجبته صلاة التراويح، فشرع صلاة التراويح، يعني عمر بن الخطاب يضع نفسه في قبال الله تبارك وتعالى في مسألة التشريع وفي قبال رسول الله. إذن الاجتهاد يكون في النظريات لا في الضروريات، أكو أمور ضرورية بديهية واضحة يذكرها كتاب الله، تؤكد عليها رسول الله، السنة المطهرة مليئة وزاخرة بها، فيأتي الاجتهاد في هذه الضروريات، هذا اجتهاد مقبول. الاجتهاد في النظريات، يعني الضروريات التي قامت الأدلة القطعية على ثبوتها، مثل الصلاة مثلا، مثل الصوم مثلا، هذا لا يحق لأحد أن يجتهد فيه، هذه أمور لا يحق لأحد أن يجتهد فيه. لماذا؟ لأن الاجتهاد فيه يؤدي إلى محق الشريعة الإسلامية، يؤدي إلى محق الدين، تعطيل شريعة الله تبارك وتعالى، تعطيل شريعة سيد المرسلين رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه يحرم جحود للنصوص، أكو نص قرآني، أكو نص من رسول الله، يأتي شخص يجتهد في قبالها، هذا يسمى الاجتهاد في قبال النص، هذا الاجتهاد منصوص على تحريمه، هذا الاجتهاد منصوص على تحريمه في الشريعة المصدق المقدسة. من مصادق هذا الاجتهاد بينا أنه ما فعله عمر في تحريمه للمتعتين وإلغائه حي على خير العمل في الصلاة، وكثير من الأحكام الضرورية، بل لم يكتفي بذلك، هذا الرجل الخشن منع وصول الكتاب الذي أراد أن يكتبه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وهو على فراش الموت، منع رسول الله أن يكتب هذا الكتاب، وقال تلك المقالة الفضيعة أن الرجل لا يهجر حسبنا كتابه، يقول لهم هذا رسول الله يهدي، رسول الله يهدي. شوف أنا مسألة انتباهك إلى نقطة، إحنا عندنا علماء ومراجع الدين كثر يعني في مذهبنا على الله شأنهم الشريف، مرجع الدين كلما كبر في العمر يزداد حكمة وعقلانية، يعني لم نسمع أن مرجع من مراجع الدين وصل إلى عمر كبير جدا بدأ يهدي أو يخرف أو إلى آخره، فكيف برسول الله؟ كيف بأئمة أهل البيت؟ يأتي هذا الخشن على عبد الخشن، لأنه أمير المؤمنين عبد، فجعلها في حوزة خشناء كما يعبر في خطبته الشقشقية، كان حشم جلف، ضرب أبو ذر الغفاري على رأسه بالدرة بالعصا حتى فتق رأسه، ما كان أحد يستطيع أن يعني كنت راجعون أوصاف أمر هذا الرجل، طباعة خشنة، وكيف يشبهه أمير المؤمنين عليه السلام بالناقة في خطبته الشقشقية. منع هذا الكتاب اعتقادا منه وجهلا وحماقة، لأن الكتاب لوحده يكفي في السير إلى الله تعالى من دون الرجوع إلى سنة النبي أو إلى القرآن، بينما نجد القرآن هو الذي أرجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأمير المؤمنين في معاري يقول أنا القرآن الناطق، أنا قرآن صامت، أنا القرآن أنا أطبق لكم القرآن بالخارج، تطبيق القرآن إحنا نطبق بالخارج، ولكن حصل ما حصل. إذن هذا اجتهاد غير جائز. القسم الثاني من الاجتهاد غير الجائز، أيضا غير الجائز، أن يكون الاجتهاد في مورد لا نص فيه، هناك اجتهاد مقابل النص، هذا غير جائز. هنا اجتهاد في مورد لا نص فيه من آية أو رواية أو إجماع قطعي، لا أكو آية ولا توجد رواية ولا يوجد إجماع، ويأتي شخص يجتهد في هذا الأمر، هذا الاجتهاد يشمل القياس والاستحسان، استحسانات وقياسات أبو حنيفة ومن لف لفه، وهو ما هذا الاجتهاد ما قالت به العامة وحرمها الخاصة، يعني الإمامية أعلى الله شأنه الشريف يحرمون هذا الاجتهاد الذي لا توجد له لا آية ولا رواية ولا إجماع. ليش؟ لأن القياس والاستحسان معناه الاعتماد على الحد أو الرأي الذاتي المحض، يعني هو عجبه هذا الوضع، رأي الذات، أقول برأيي، وكان أبو حنيفة يقول أقول برأيي، فيعتمد على مجرد الحد أو الرأي الذات المحض من دون الاستعانة بالأدلة الأربعة، لا بالقرآن ولا بالروايات السنة المطهرة ولا بالإجماع ولا بالعقل. بعبارة أخرى، هذا الاجتهاد معناه قيام الرأي الخاص والظنون الشخصية، قيام الرأي الخاص والظنون الشخصية مقام النص، واتخاذها أي اتخاذ هذه الظنون الشخصية مصدر من مصادر التشريع، مصدر لأحكام الدين، هذا اجتهاد غير جائز، وقد وقع فيه أبناء العامة وحرمه الخاصة. هذين نوعين من الاجتهاد غير الجائز. الآن نأتي إلى الاجتهاد الجائز. الاجتهاد الجائز أيضا يشمل أمرين، الاجتهاد الجائز يشمل أمرين. الأمر الأول أن يكون الاجتهاد في مورد لا نص فيه، أن يكون الاجتهاد في مورد لا نص فيه ولكنه يعتمد على دليل عام يحكم العقل بصحته، قد يكون الكلام بنوع من الصعوبة لكنه إن شاء الله فيه فائدة، يحكم العقل بصحته ويجزم بصوابه. إذن هناك دليل عام، دليل من العقل يعتمد، إما أصرح بينكم أنه قول الإمام أنه إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا، يعني أكو أصل، أكو رواية، أكو آية، يعني أكو منشأ لهذا الاجتهاد. يعني مثلا مسألة تقرب لك المعنى، مسألة دوران الأمر بين الأهم والمهم عند التذاكر، هاي مسألة أصولية محققة أشارت إليها روايات أئمة أهل البيت، عند التزاحم إلى دار الأمر بين الأهم والمهم شنو حكمك وتكليفك الشرعي، حب هذا ما كنا عليها. مسألة ثانية، الضرورات تتقدر بقدرها،
يعني مقصود النص أنه نعم تعتبر نص للمعصوم لا
نص بخصوص هذه الواقع. نعم نص صريح ما، ولكن قاعدة كلية استنبط منها هذا الحكم.
يعني هذه القاعدة تنطبق
بحيث نعم تكون احنا لو وصلنا الى هذه القاعدة الكلية راح يصير لها مصاديق كثيرة. فجد ما صارت يعني تغير الزمان وتطبق هذه على مصادقه. او مثلا قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان، هذا الاجتهاد مفتوح لكل كفو، هذا الاجتهاد مفتوح لكل كفو. لماذا؟ لأنه يعتمد على دليل العقل، العقل يؤيد هذا، والعقل حجة عند جميع العقلاء، العقل يعتبر حجة عند جميع العقلاء، والدليل العقلي يعتبر آخر ما يلجأ إليه الفقيه. الدليل العقلي يعتبر آخر ما يلجأ إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، يعني يتوجه للكتاب الكريم، يتوجه إلى روايات أئمة أهل البيت، بعدها يرى الإجماع، الإجماع الكاشف عن الرأي المعصوم، بعدها العقل. فهناك قواعد عقلية يستطيع الفقيه أن يستنبط منها الأحكام الشرعية. طبعا هذه القواعد العقلية قد تكون مؤيدة بروايات أئمة أهل البيت عليهم السلام، يعني قوية من ناحية السند والدلالة. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الاجتهاد في فهم النص القرآني أو السنة الثابتة، نص قرآني ولكن يجتهد في فهمه. يعني الآن مثلا نصوص قرآنية كثيرة تجد علماءنا يختلفون في تفسيرها، هذا اجتهاد. ما هو المشير الذي يشير إليه؟ التواتر مثلا، أو الخبر الواحد، الثقة. الثقة تكون هذه إن شاء الله مصطلحات تجي في علم الأصول. هذا المهم، هذا الاجتهاد جائز تعمل به الشيعة الآن في عصر الغيبة. يعني الحديث المتواتر هو الذي يفيد العلم، وكل ما يفيد العلم يعتبر حجة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرقوا. معناه هذا يتضمن جواز التفريع عن الأصول المسموعة عنهم. علم الأصول أول من أسسه الإمام الصادق والإمام الباقر عليه السلام، والقواعد الكلية. يعني الإمام بعض الأحيان يعطي رواية، لكن من خلال هذه الرواية يعطيه قاعدة كلية تنطبق على عشرات المصادر. فيأتي الفقيه يستخدم هذه القاعدة الكلية وبالتالي يطبقها على مصادقها. إذن الاجتهاد جائز وغير جائز، جائز قسميا وغير جائز قسميا. الآن بقي عندنا تقسيم الاجتهاد، مطلب جديد. الاجتهاد ينقسم إلى مطلق ومتجزئ، الاجتهاد ينقسم إلى مطلق ومتجزئ. الاجتهاد المطلق تعريفه هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية، وما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية. هسه إما أن تكون من أمارة معتبرة، أصل معتبر عقلا أو نقلا. يشمل الاجتهاد المطلق، يشمل الاستنباط في كل الأحكام، يشمل الاستنباط. يقول مجتهد مطلق هذا معناه أنه يستطيع، عنده قدرة على استنباط الأحكام الشرعية في كل الأبواب، في كل الأبواب الفقهية. بينما الاجتهاد المتجزئ هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام دون بعض. يعني مثلا تجد المجتهد المتجزئ هو قادر أن يستنبط الأحكام الشرعية في باب الطهارة، ولكنه عاجز عن هذا الاستنباط في باب الديار مثلا. واضح هذا المعنى؟ تصح له مجتهد متجزئ. هسه وردت شبهة أو إشكال، نريد أن نرد هذا الإشكال.
مثلا مطلق فعلية ليش تقيد من فعلية؟
العملية يعني الأحكام استنباط الأحكام الفعلية التي هي في الفعل في الخارج في الواقع.
ما يكون قد أبشع
مثال مثلا هي ما وقع في الخارج. هو كل ما وقع يعني يعتبر كل ما وقع في الخارج هذا بالفعل وقع فيه. وليس
في مستقبل ما قد يقع.
إيه نفس الشيء أيضا أيضا كذلك. أيضا كذلك. أيضا يعني. حتى هي طبعا بعض المسائل المستجدة يعني عليها مثلا ما عندنا فتوى ما لها فرق مطلق في الخارج إلا ما ندر وإنما عندما تصير المسألة في الخارج بعدها يستفتى العالم أو المرأة.
أكو بعض المسائل يعني يشيرون لقينا مخلوقات فضائية هل يجوز الزواج أم لا يجوز الزواج فيظن أكو بعض الاستفتاءات تفصيل فيها
أي هذا أيضا اعتمادا على القواعد الكلية. هو المجتهد ما دام عنده قاعدة كلية يستطيع أن يجيب على كلها
فعليا
يعني من ذهني أنه فقط الواقع في الخارج المنظور فيها يعني في جانب العمل جانب الفعل يعني هو إحنا إذا نقول إذا نظن يعني إحنا ما يجي مثلا نقول مسألة في زمن الإمام في زمن الإمام شنو راح يكون الحكم الشرعي الفلاني هو عندما يظهر الإمام هو بعد راح تتوضح هذه الصورة أو عندما تحصل هذه الحالة اللي هي من الخيال مثلا ما موجودة راح قطعا يوجد لها حكم شرعي. أما الآن إحنا نركز على ما وقع في الخارج. الإشكال ما هو؟ اختلفت المتجزئ ما خلاف في الاجتهاد المطلق. المتجزئ قالوا لا يوجد بعضهم قال أنه لا يوجد مجتهد متجزئ يعني هل يمكن أن يقع الاجتهاد المتجزئ أم أنه ضرب من المستحيلات؟ جزء ضرب من المستحيلات. بعضهم يقول اجتهاد متجزئ مستحيل. شلون؟ التفت إلى ما يقول. يقول الاجتهاد ملك كملكة الشجاعة كملكة الكرم صفة يعني الملكة عرفت لك الملكة حتى ما يصير الملكة صفة أو ملكة الاجتهاد صفة نفسانية راسخة صفة نفسانية راسخة يصدر الفعل بموجبها بالأروي صفة نفسانية راسخة يسموها ملك يصدر الفعل بموجبها بلا روية مثل الكتاب الآن أنت عندما تكتب ما تتروى وتتأمل ماذا تكتب رأسا ملكة لأن عندك ملكة الكتاب أو مثلا عندما تقرأ في الصلاة سورة الحمد أو سورة قل هو الله حتى لو أنت غافل لكن ما سمعنا واحد خطأ في سورة الإخلاص مثلا ليش لأنه صارت عنده ملكة ملكة قراءة هذه السورة الشريفة. فبعضهم إيش قال؟ قال الاجتهاد شنو ملك كملكة الشجاعة كملكة السخاوة وغيرها من الملكات النفسانية البسيطة يعني مو مرتبة إذن هي غير قابلة للتجزئة. فما عندنا بعد مجتهد مطلق ومجتهد متجزئ هو مجتهد مطلق فقط عندما تحصل عنده الملكة صار مجتهد بحيث إذا وصل إلى هذه الملكة أو الصفة النفسانية بعد ما يخطأ أبدا تصبح المعلومات شلون ما الآن تكتب أنت. يعني بعض الأحيان أنت تكتب صفحة وأنت ما تلتفت إلى نفسك أنه تكتب صفحة صارت عندك ملكة الكتال هكذا يكون المجتهد. لماذا قالوا انها لا تتجزأ الملكة لا تتجزأ؟ يقولون الملكة يدور امرها بين الوجود والعدم اما موجودة او غير موجودة فما نقدر نتعقل انه فلان له نصف ملكة الشجاعة او له نصف ملكة السخاوة مثلا الكرم. هو لو كريم لو بقي هو لو شجاع لو جبان أما هيك وهيك ما نقدر نصل يعني هذه ملك هذه صفة نفسانية موجودة. إذن التجزؤ في الاجتهاد أمر غير معقول. قالوا التجزؤ في الاجتهاد أمر غير معقول. جواب هذا الإشكال باختصار شديد جواب هذا الإشكال نقول إنه من قال بجواز أن يكون هناك اجتهاد متجزئ ما يريد هذا المعنى يعني لا يريد بذلك أن ملكة الاجتهاد قابلة للتجزئة. احنا نتفق وياكم ملكة الملكة غير قابلة للتجزئة ما دام وصل هو مجتهد بعد هذه الملكة غير قابلة للتجزئة وأن المتجزئ نصف ملكة يعني ما نقدر نقول هذا مجتهد مطلق متصدي أنه عنده ملكة الاجتهاد وهذا لا عنده نصف ملكة وذلك عنده 10% من الملك هذا أمر ما زين تعقله. احنا نتفق وياكم بس احنا شو نقول؟ نقول متعلق القدرة في المتجزئ اضيق دائرته متعلق القدرة على استنباط الحكم الشرعي في المتجزئ في المجتهد أضيق من متعلق القدرة على استنباط الحكم الشرعي في المجتهد المطلق، لأنها في المجتهد المطلق أوسع. يعني شنو؟ شوي الكلام قد يكون فيه نوع من الصعوبة. القدرة تتعدد بتعدد متعلقات، يعني القدرة على استنباط حكم شرعي في باب مثلا معين تختلف عن القدرة على استنباط حكم شرعي في باب آخر. قد يكون الفقيه قادر على استنباط حكم شرعي في باب الطهارة أو باب الصوم أو باب الصلاة، ولكنه غير قادر على مثلا استنباط الحكم الشرعي في باب الإرث. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ فهذا الذي نقول عنه مطلق، مجتهد مطلق، عنده قدرة على استنباط الحكم الشرعي في جميع الأبواب. يعني بالعبادات عندنا باب الطهارة، باب الوضوء، باب الغسل، باب الزكاة، باب الخمس، باب إلى آخره. بالمعاملات باب النكاح، باب الطلاق، باب الإرث، باب التجارة، باب المزارعة، باب الديار. فلا يعقل أنه عندما نقول هذا مجتهد رأسا ضربة شاطر أعظم ساحر، وإذا صار مجتهد يتعقد، نعم يتعقد في حالة واحدة دفعة واحدة. لا، هذا بعضهم يقول هو مستحيل عادة وليس مستحيل عقلا. المستحيل العقلي شنو؟ هنفرق بين مستحيل عادة ومستحيل عقل، لأنه راح يحتاج هذا المصطلح بالمعجزة. المستحيل العقلي مثلا النقيضان لا يجتمعان ولا ينقضان، إذا يجي واحد يجمع بين النقيضين هذا مستحيل عقلي، هذا ما يصير أبدا. أو كون المضروب أصغر من الضرب، يعني كون الضرب هذا الجامع أصغر من المضروب، أحلى أنه المضروب يكون داخل الضرب. فإذا كان المضروب أكبر هذا مستحيل عقلي. المستحيل عادة مثلا بالعادة احنا يستحيل أن تشرق الشمس من الغرب، فبيجينا واحد يقول شرق الشمس تشرق طلعت من الغرب، يقول هذا مستحيل، بس مو مستحيل عقلي، يعني العقل يقبل هذا لأنها ستشرق فعلا من الغرب، من المغرب في يوم من الأيام. فمستحيل بالعادة وليس مستحيل عقلي. بعضهم شو يقول الاجتهاد دفعة واحدة، يعني تحصل ملكة الاجتهاد المطلق دفعة واحدة
مستحيل عادة.
ليش؟ لأنه احنا نخلي نقطة الإعجاز أو الإفاضة الإلهية من لدن الله، وعلمناه من لدنا، اسم العلم اللدني، الله يقدس هذا فيحصل اجتهاد مطلق. إذن في مسألة الإعجاز أو مسألة العلم اللدني، إذن يعني يحصل الاجتهاد المطلق بدون المرور بمرحلة الاجتهاد المتجزئ. ولكن لو إعجاز لو إفاضة إلهية، هسه احنا موصل لهذا اللي يريد نثبته، انه احنا من قلنا هذا مجتهد متجزئ او مجتهد متجزئ، ايه مثلا عنده قدرة على الاستنباط في بعض الابواب وليس عنده القدرة على الاستنباط في الابواب الاخرى. هو المجتهد شلون يكون؟ ياخذ مثلا العبادات بعدها المعاملات باب يصل الى مرحلة الاستنباط، ويكون عنده القدرة الى ان يكمل العبادات والمعاملات بعدها يصير مجتهد مطلق. اما اذا بعضها دون بعضها يجوز ان يحتار، يعني يرجع الى رأيه في الابواب التي وصل اليها، بينما الابواب اللي ما قدر انه ما عنده هذه القدرة اما ان يحتار او يقلل، اما ان يحتار او يقلل. إذن معنى الاجتهاد المتجزئ حصول القدرة على الاستنباط في بعض الأبواب دون بعضها. ليش؟ لأنه المدارك متفاوتة، يعني سهولة وصعوبة في هذه الأبواب. فليس من المعقول أنه لعله هو يبدع من له طول الباع في هذه الأبواب أو سعة الاطلاع أو من جد واجتهد قد يحصل على القدرة على استنباط الحكم الشرعي في أبواب، ولكنه إذا قصر في الأبواب الأخرى ما يحصل عنده. إذن هذا معنى الاجتهاد المتجزئ. إذن الاجتهاد التجزئي، حاول أختصر، هو القدرة على استنباط الأحكام الشرعية والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية في بعض أبواب الفقه دون البعض الآخر، في بعض أبواب الفقه دون البعض الآخر. بينما الاجتهاد المطلق هو القدرة على استنباط الأحكام الشرعية في جميع أبواب الفقه، سواء كانت في العبادة أو في المعاملات. ومسألة التفاوت يعني بين اجتهاد مطلق واجتهاد متجزئ، يعني أبواب فقهية في عرض واحد، أبواب فقهية في عرض واحد، يعني لا يوجد تقدم بعضها على بعض، لا زمانا ولا رتبة، لا تقدم بالزمان ولا تقدم بالرتبة، وإنما كل الأبواب الفقهية تعتبر في عرض واحد. بس أبين لك التقدم بالرتبة شنو معناه. التقدم بالرتبة إذا قيس أمران إلى شيء محدود، مثل إيش؟ مثلا تقدم الجنس على الفصل، فدائما نذكر الجنس على الفصل، هذا تقدم رتبي. أو مثلا تقدم الإمام على المأمومين بلحاظ المحراب، هذا تقدم رتبي. التقدم الزماني كتقدم النبي موسى عليه السلام على النبي عيسى عليه السلام، تقدم زمانا. أو التقدم الطبعي، تقدم الطبعي مثل التقدم الواحد على الاثنين على بالطبع. أو التقدم بالعلية كتقدم طلوع الشمس على وجود النهار، هذا يسمى تقدم بالعلية. التقدم بالشرفية كتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جميع الأنبياء، هذا تقدم بالشرفية. هاي أنحاء التقدم غير موجودة في أبواب الفقه، وإنما كل أبواب الفقه في عرض واحد. إذن فيمكن أن يكون الإنسان متجزئ، المجتهد متجزئ، مجتهد متجزئ يعني عنده قدرة على الاستنباط في بعض الأبواب دون بعض الآخر. نحاول تطبيق هذه العبارة. ما نخلص له هيك، ما نخلص. عندنا 48 عقيدة، 44 عقيدة غير الهاي اللي جاي نضيفه. ما لعله فوق مستوانا راح يكون الكلام، نقدر نبحث ونحقق ونوصل إلى نتيجة، ولكن يعني فوق مرحلة خليها تجي إن شاء الله في المراحل الأعلى. إذن الكلام في تطبيق عبارة العقيدة الثالثة وهي عقيدتنا في الاجتهاد. قال رحمه الله: نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام، بمعنى أنه يجب على كل مسلم في كل عصر، ولكن يجب على كل مسلم في كل موجب كلي، ولكن إذا نهض به من به الغنى، هذا الوجوب الكفاية، ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين. شفت؟ مو نهض به واحد أو اثنين أو ثلاثة، من به الغنى والكفاية. إذا كان من يتصدى الآن ليس فيهم، يعني مو معنى الكفاية أنه أسأل الآن الحمد لله صار انترنت، صارت اتصالات وكذا، لكن لعله في أوقات يتصلت أنه في كل دولة يوجد مشكلة، لأن صعوبة الوصول في زمن الغيبة. لذلك المصنف ملتفت إلى هذه، يقول رحمه الله: ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين، ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد، وهو جامع. ها التفت، الاجتهاد شيء والتقليد شيء آخر. حصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط فيقلدون، لعله يصل إلى الاجتهاد ولكنه هناك شرط من الشرائط غير متوفر فيه فلا يقلد، وهو جامع للشرائط فيقلدونه ويرجعون إليه في فروع دينهم. ولذلك عندنا الآن مجتهدين يعني كثيرين، ولكنه كثير منهم لا يتقدم، لأنه مسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة جدا. يعني صاحب كتاب الألفين عندما رآه ولده قال له: لولا كتاب الألفين وزيارة الإمام الحسين لقصمت الفتوى ظهر أبي. مسألة مو هينة، ولذلك تجد علماءنا يبتعدون عن الشيخ الأنصاري رحمه الله، أستاذه أشار إليه ولكنه كان غير موجود في قصة طويلة حتى الوقت ما يسع، لكنه رفض أن يأخذ الاجتهاد وأرسل إلى شخص كان يتباحث معه قبل سنوات، قال له: أنت تباحث فيها قبل سنوات، أنت أعلم مني، أفهم مني في هذه المواضيع، تعال تسلم المرجعي، ورفض أن يسلم. إلى أن جاءته رسالة من ذلك يقول: الآن انتهيت بأمور خدمة الناس، تعال مسألة المرجعية ما أستلم، ورفض أن يستلمها إلا أن يأتي الإمام الحجة ويعطيه إشارة بالاستلام. كما تقول تلك الرواية أنه دخل رجل إلى الجامع ورفض أن يستلم المرجع يزمان المرجع لأنه سأله هذا الرجل الذي هو الإمام قال له امرأة مسخ زوجها فما هو فما عدتها. فالتفت الشيخ الأنصاري قال له إذا مسخت جماد فعدتها عدة وفاة وإذا مسخت حيوان فعدتها عدة مطلقة. فقال له أنت المجتهد وذهب. بعدها التفت الشيخ الأنصاري قال لهم ابحثوا لي عن هذا الرجل الذي رأيته أو التقيته فبحثوا فلم يجدوه فعرف أنه أشار من الإمام وبعدها استلم المرجع. مسألة ليست هينة. قال ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. مسألة الاجتهاد مسألة يعني يقال أنه سئلت أم الشيخ الأنصاري أنه كيف وصل الشيخ الأنصاري لهذه المرتبة ماذا قلت؟ قالت أنا ما استغرب لأنه ما في يوم أنا أرضعته وأنا كنت غير متطهرة أو كنت يعني ليست على وضوء. هاي لكمة الحلال الآثار الوضعية كلها إلى أثر مولا. وكان جامع الشراب أهل الشراب اكتفوا به وقلدوه ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم. وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم جميعا أن يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد أو يهيئ من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر أو يتعثر ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين. احنا عندنا على المسألة واضحة لا يجوز تقليد الميت ابتداء. قال والاجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين وهي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولكن الأول والثاني بدلوا وغيروا. والأدلة الشرعية هي الكتاب الكريم والسنة والإجماع والعقل على التفصيل المذكور في كتب أصول الفقه. زين هسه هاي حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. احنا مثلا عندنا مسألة انه الخمر حرام ولكن في مسألة التقية يعني لو انه شخص اراد ان يقتلك الا ان تشرب من هذا الكأس هل يجوز لك ان تشرب او لا؟ يجوز. اذا تغير صار الحرام حلال. شون احنا نقرأ الآن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام وحرام إلى يوم القيامة.
من الأهم
عندهم
حكم أولي حكم ثاني غير الموضوع فتغير الحكم. يعني الموضوع شكل له حكم الآن تغير الموضوع تغير الحكم. نعم.
يقول بتقليد الميت إذا كان أعلم.
إيه
نعم. إذا مسألة
عبارة
مطلقة لا إيه هنا العبارة مطلقة يعني إحنا قبل ما نقدر نحاسب الشيخ المبصر عن كل عبارة يعني الآن أبحاث واسعة ولعله بحث في هاي مسألة تقليد الميت والرجوع إذا كان أعلم وغير أعلم هي مثال يعني. قال والأدلة الشرعية هي الكتاب الكريم والسنة والإجماع والعقل على التفصيل المذكور في كتب أصول الفقه. وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم التي لا تتهيأ إلا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها. احنا بعد تعرف الشخص كل يوم هي خطار كل يوم هي واجب وعندك متعلقات كثيرة صاحب منية المريد يقول من كلف بصلة لم يحفظ مسألة هذه يحتاج إلى تفرغ. فعلا الذين وصلوا إلى هذه الرتبة يعني تفرغوا تماما لهذه العلوم حتى إلى أن وصلوا إلى تلك المرتبة العالية. إحنا عندنا قدرة إحنا نخلي طموحنا أنه نصل إلى هذه المرتبة عسى ولعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا يعني في الوصول وخدمة مذهب أهل البيت عليهم السلام. عقيدتنا في المجتهد يأتي في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.